بيدك أحكم بالسكين.
منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. غرفة عمليات حلفاء سوريا تؤكد استخدام استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع ضد القوات الأمريكية. القوات الصاروخية اليمنية تستهدف معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. سارة العطار تحييكم وتقرأ التفاصيل على حضراتكم، أهلا بكم. اختتمت المناورة العاشرة للاقتدار الجوي التي نفذتها القوة الجوية للجيش الإيراني تحت عنوان فدائي الولاية في عموم أنحاء البلاد وبقيادة مركزية، وشارك في المناورات مختلف أنواع الطائرات فضلا عن استخدام الوحدات الجوية تجهيزات عسكرية حديثة محلية الصنع. وعلى هامش مراسم الاختتام أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن سلاح الجو وكباقي القوات المسلحة يزداد قوة واقتدارا بمرور الوقت، وشدد اللواء موسوي على أن هذه التدريبات تهدف لتحسين أداء القوات المسلحة لمواجهة التهديدات المتغيرة واختبار الجهوزية فضلا عن تحسين أداء قيادة العمليات. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
مناورات الاقتدار الجوي للجيش الإيراني والتي أطلق عليها فدائي سماء الولاية. بدأ سيناريو المناورة بتحليق رصد لتحركات العدو، وقامت الطائرات الاستكشافية بمسح جوي للمنطقة، وتبعتها مقاتلات RF-4 المزودة بكاميرات سمات المتطورة والمصنعة محليا، ومسيرات كمان 12، وقامت بالتسنط إلكترونيا على الذبذبات الجوية، ومن ثم صبت حمم النيران على الأهداف التي كانت تحلق في ارتفاعات مختلفة، كما سددت المقاتلات نيرانها وقصفت أهداف العدو بقنابل ذكية متطورة ثقيلة ونصف ثقيلة باستخدامها الصواريخ المسيرة بأشعة الليزر والشاشات الحرارية.
هذه المناورات للقوات الجوية تقام لرفع مستوى القدرة الدفاعية وتحديث وتطبيق التكتيكات المكتسبة واستخدام المعدات الجديدة، وتشمل جميع أنحاء البلاد ويتم توجيهها من مركز القيادة.
في هذه المناورات يقوم سلاح الجو بتمارين مختلفة ومتنوعة ليظهر استعداده للقتال الجوي والدفاع عن الحدود الجوية باستخدام الإمكانيات التي لديه والثقة بالنفس التي يمتلكها.
سرب مقاتلات اختلفت أسماؤها باختلاف تقنياتها، حيث قامت القاذفات الثقيلة من طراز F4 وF5 المزودة بصواريخ نقطوية وذكية وموجهة، وقاذفة F7 المزودة بقنبلة ياسين 90 المحلية بقصف الأهداف الحيوية للعدو برا وبحرا، ومن ثم جاء دور مقاتلات سوخوي 24، وبعد طلعات بعيدة المدى قامت بتدمير أهداف ورادارات العدو بصواريخها المطورة المزودة بالليزر والرادارات.
أحد أهم أهداف وميزات المناورات هو التخطيط والتوجيه المركزي لتنفيذ أنواع الطلعات الجوية، وكذلك استخدام الطائرات المأهولة وغير المأهولة في آن واحد، واستخدام الذخائر النقطوية والطائرات والمسيرات المزودة بقنابل ذات قدرة تدميرية عالية، وتوسيع نطاق نيرانها، ودقة التسديد ضد الأهداف الثابتة والمتحركة، وكلها تجسد القدرات والجهوزية القتالية للقوة الجوية للدفاع عن ثغور البلاد.
وخلال المرحلة الرئيسية للمناورات نجحت مسيرات كمان 12 وكرار وكيان وآرش المزودة بمختلف الرؤوس الحربية والقنابل النقطوية المطورة في تدمير الأهداف الحيوية للعدو في كل قطاعاته السطحية والرادارية البرية. مناورات جوية لم تخفل الحرب الإلكترونية في خططها، كما تم تسييرها وقيادتها بشكل متمركز من مقر قيادة القوة الجوية للجيش الإيراني.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تنمية العلاقات مع الدول الجوار تعد من السياسات الأساسية للبلاد. وقال السيد رئيسي إن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا بأن طهران لن تسمح للصهاينة للمساس بعلاقات إيران مع الدول الجارة. وأضاف أن مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مدرجة ضمن برامج وسياسات إيران، معتبرا أن تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة. أكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا أنها بدأت استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بشكل مباشر عبر طائرات مسيرة ذكية. وذكرت الغرفة أن الهجوم الأخير الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية جرى من المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، مشيرة إلى إدخالها طائرات مسيرة متطورة للمرة الأولى في القصف المباشر. وشددت الغرفة على أنها نفذت ما وعدت به مسبقا لتغيير قواعد الاشتباك بهذا البلد عبر قصفها قاعدة الاحتلال الأمريكي. حول الاعتراف الأمريكي باستهداف قاعدة التنف نتابع هذا التقرير.
اعتراف أمريكي هو الأول من نوعه بالهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا. المتحدث باسم القيادة الوسطى الكابتن بيل أوربان أكد تعرض قاعدة التنف لهجوم وصفه بالمدروس والمنسق، مشيرا إلى أن الهجوم نظم بأنظمة جوية بدون طيار ما أدى إلى نشوب حريق غير مباشر. وأكد المتحدث أن القيادة الأمريكية الوسطى تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين. وفي السياق نفسه نشرت وكالة سانا السورية اعترافا لمسؤولين أمريكيين شريطة عدم الكشف عن هويتهم وقوع انفجار عند موقع أمريكي جنوبي سوريا. وذكرت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن قاعدة التنف استهدفت بعدة صواريخ ما أحدث انفجارات داخل القاعدة. وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين لوكالة رويترز أنه يعتقد أن الهجوم نفذ بطائرة من دون طيار، نفيا وجود تقارير تتحدث عن سقوط قتلى أو جرحى أمريكيين، وقال إن من المبكر تحديد المسؤولية عن الهجوم. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة بسماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية العراقية. وبينت المصادر أن طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع داخل القاعدة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، فيما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو جرحى في صفوف القوات المنتشرة داخل القاعدة. وأنشأت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في منطقة التنف عام 2014 بذريعة محاربة جماعة داعش الوهابية، فيما أكدت الوقائع لاحقا أن القوات الأمريكية اتخذت من القاعدة منطلقا لدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، وتلك التي قامت بجلبها وتجميعها من مناطق مختلفة إلى منطقة التنف، ومن بينها مجموعات من إرهابي جماعة داعش الوهابية لإعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش السوري والتجمعات السكنية والمرافق الحيوية في منطقة البهدية السورية.
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق صعوبة إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات التي جرى فيها التصويت للانتخابات التشريعية، مضيفة أن عملية المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين تحتاج إلى 30 يوما أو أكثر. إلى ذلك طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات باعتماد آلية العد والفرز اليدوية في أي انتخابات مقبلة وإعادة النظر بالقانون الحالي، وصفة أداء المفوضية بالفاشل، ودعت إلى تقديم رئيسها وأعضائها للقضاء. كما حذر تحالف الفتح من تأزم الأوضاع ودخول العراق في منزلق خطير جراء ازدواجية عمل المفوضية، في وقت تستمر الاعتصامات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى رفضا لنتائج الانتخابات. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرا سعوديا في جيزان بخمسة صواريخ باليستية في عملية نوعية ألحقت بالقوات السعودية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وأشار متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إلى قصف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابط الطائرات ومقتل وإصابة أكثر من 30 سعوديا بينهم ضباط وطيارون. في سياق متصل قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن تبني مجلس الأمن موقفا يتماشى مع العدوان ليس بالشيء الجديد، معتبرا انحيازه إلى الرياض منذ البداية عاملا ساهم في إطالة الحرب على الشعب اليمني لسنوات. أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن محامين بريطانيون يعملون على مقاضاة ولي العهد أبوظبي محمد بن زايد بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن. وقالت الغارديان إن مجموعة محامين ومعهم جماعات حقوق الإنسان سيقدمون ملف جرائم حرب ارتكبت في اليمن إلى الشرطة البريطانية ضد كل من الإمارات والسعودية، ويتضمن الملف أسماء 20 سياسيا وعسكريا بهذين البلدين متورطون في جرائم ضد الإنسانية، ويدعو إلى اعتقالهم سريعا في حال دخولهم بريطانيا. وتعتبر الإمارات والسعودية حليفتين مهمتين لبريطانيا ولديهما استثمارات واسعة فيها. أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين بأن أطباء الكيان الصهيوني حاولوا تغذية الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسم قسريا ضمن مساعيهم لكسر إضرابه. بيان للهيئة ذكر أن القواسم يواصل إضرابه منذ 3 أشهر مشيرا إلى تدهور وضعه الصحي بشكل خطير ويدعو للقلق. إلى ذلك يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي معركة الأمعاء الخاوية لليوم 9 على التوالي احتجاجا على الإجراءات التعسفية ضدهم بسجون الاحتلال. وتأتي هذه الخطوة بدعم من كافة الفصائل الفلسطينية التي واصلت على مدار الفترة الماضية برنامجها النضالي لوقف انتهاكات الكيان بحق الأسرى. شهدت العديد من المدن السودانية تظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بتسريع تسليم السلطة إلى المدنيين، وانطلقت في العاصمة الخرطوم مسيرة مليونية طالب المشاركون فيها بإنهاء الشراكة بين حكم العسكر والمدنيين داعين إلى استكمال الانتقال السلمي للسلطة. كما ذكرت مصادر إعلامية أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين بعد تجمعهم أمام مبنى البرلمان في مدينة أم درمان. وتأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي اعتبر الحكومة الحالية في البلاد لا تمثل مبادئ الثورة. وحول التظاهرات والأزمة السياسية في السودان نستمع إلى هذا التقرير.
تحت شعار مليونية 21 من أكتوبر للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة وتسليم السلطة للمدنيين، غصت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بجموع المتظاهرين المطالبين بإنهاء الشراكة مع العسكريين والذين قابلتهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع. المحتجون اختاروا يوما له رمزية كبيرة في السودان إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في البلاد في 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1964، والتي أطاحت آنذاك بحكم الجنرال إبراهيم عبود ومجلسه العسكري. مناصرو الحكم المدني أكدوا رفضهم العودة إلى الحكم العسكري والنظام الذي حكم السودان على مدى 30 عاما بقيادة عمر البشير الذي أطيح به تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة في نيسان أبريل 2019. في الوقت ذاته واصل المعتصمون المطالبون بحكم عسكري اعتصامهم لليوم 6 على التوالي قرب القصر الجمهوري، حيث تزداد المخاوف من حدوث صدامات بين الطرفين على الرغم من دعوات تهدئة أطلقها قادتهما والحكومة خلال الأيام الأخيرة.
المخاض الذي يعيشه السودان الآن باعتقادي أنه مخاض صعب جدا، هنالك أطماع إقليمية أطماع دولية تسعى لأن يبقى في نفس المربع. البعض بعض المراقبين يتحدث عن محاولة لإعادة السيناريو المصري.
ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين الموجودين في السلطة، ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي وصف الأزمة الحالية بأنها الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير. وتشهد الخرطوم حراكا دبلوماسيا مكثفا، وتوالت خلال الساعات الماضية ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حاليا. وفي آب أغسطس عام 2019 وقع العسكريون والمدنيون ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية اتفاقا لتقاسم السلطة، نص على فترة انتقالية من 3 سنوات تم تمديدها لاحقا، وبموجب الاتفاق تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية أثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
إلى ليبيا، حيث أكد البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا على التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة البلاد واستقلالها، مشددا على رفض التدخل الأجنبي بشؤون ليبيا الداخلية. وجدد بيان المؤتمر الذي استضافته مدينة طرابلس الليبية على تنفيذ الحكومة قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين الأول والثاني وخارطة الطريق للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة اعتبر هذا الاجتماع تأكيدا على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ناجع، معربا عن تأييده لإجراء انتخابات وفقا لموعدها المقرر في ديسمبر كانون الأول القادم. للمزيد من التفاصيل حول مؤتمر دعم استقرار ليبيا إليكم التقرير التالي.
مؤتمر لدعم استقرار ليبيا، أيد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد لدبيبة خلاله إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 من كانون الأول ديسمبر وفقا لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.
ما نطرحه اليوم هو تأسيس الاستقرار في ليبيا من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بالمسألة الليبية لدعم هذا الاستقرار والتفاهم حول آلية دائمة للتوصل والتنسيق وحسم الملفات العالقة مثل ملف الوجود الأجنبي بليبيا الذي يعرق الليبيين كافة والذي أصبح ملفا يزعج كل أبناء الليبيين دون اختلاف.
وأضاف الدبيبة خلال حديثه في المؤتمر المنعقد في طرابلس أنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعانيها البلاد، وعبر عن دعمه للجهود التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات لإجراء التصويت في الموعد المقرر، داعيا الليبيين إلى المشاركة بفعالية. هذه الانتخابات تشكل بوابة للخروج من نفق الأزمة الطويل وخطوة في إطار الجهود الرامية لإنهاء العنف الدائر منذ 10 أعوام، وذلك عن طريق تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بقبول واسع. التركيز الأممي انصب على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن ملف الوجود الأجنبي حظي باهتمام بالغ أيضا.
مؤتمر استقرار ليبيا دليل على تحقيق الاستقرار في البلاد، الحوار بين الأطراف السياسية كافة مطلوب لتحقيق الاستقرار. ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا. ينبغي للانتخابات الليبية أن تمهد الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية على كل القوات الأجنبية مغادرة ليبيا.
وينظر لدور الدول الأجنبية الرئيسية على أنه ضروري للسيطرة على أي أطراف رئيسية قد تسعى لتخريب العملية إذا ظنت أن مصالحها مهددة، خاصة مع انقسام المجتمع الدولي حيال الصراع الليبي، إذ دعمت قوى إقليمية أطرافا مختلفة قبل أحدث مسعى نحو السلام.
أصدر البرلمان الأوروبي قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات بتونس، مستنكرا جمع كل السلطات بيد الرئيس قيس سعيد. وقال بيان البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، ويتم العمل على استئناف حوار وطني شامل. وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق من تركيز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس، ودعا إلى احترام سيادة القانون، مؤكدا ضرورة العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في تونس بسرعة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. غرفة عمليات حلفاء سوريا تؤكد استخدام استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع ضد القوات الأمريكية. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف معسكراً للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. شكراً على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12:00 31. حدث وحوار، هذا البرنامج يأتيكم عند 1:26، تليه تمثيلية الإذاعة في 2:04. تستمعون لصفحات من التاريخ في 2:41، عند 2:45. لسلامتك. في 2:50 قصة ونقد، اليمن التصدي والتحدي، عند 3:11. نستمع لرحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في 3:57. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. محبي الذكر الحكيم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة المباركة هي من الآية 6 إلى نهاية الآية 11 من سورة المائدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
تحية لكم طيبة من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية اليومية إطلالة النور النبوي، مناسبة سعيدة ومباركة بمناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، والمحاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. نتمنى أن تقضوا الوقت الطيب والهادف في الاستماع إلى المحاضرة الإسلامية.
اهتفي واملأ الفضاء نشيدا، مولد النور عاد عيدا سعيدا، وانثري لؤلؤ البيان خطابا، وانظمي جوهر المعاني قصيدا. يوم شعت جبال مكة كتب النور، وماجت شعابها تغريدا، عجت البيد بالبشائر، واهتزت تهني به السهول النجودا. أوليد لله يسجد والأصنام، تهوي لديه ذلا سجودا. عرفت أن دورها ذا لما ظهر الحق في الزمان وليدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مثل هذا اليوم المبارك، يوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل، ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبوه قد توفي وهو حمل في بطن أمه. كانت ولادته صلى الله عليه وآله ولادة النور والرحمة الإلهية، حيث أعده الله عز وجل لحمل رسالته الخاتمة في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. ومنذ أن كان فطيماً، كما يقول الإمام علي عليه السلام في بعض خطبه، قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. فنشأ النبي طاهراً مصوناً مترفعاً عن الدنايا، نزيهاً كريماً أبياً متأدباً بالآداب الكريمة، متخلقاً بأخلاق الله تبارك وتعالى، حتى بعثه الله هادياً مهدياً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. كان إرسال الأطفال إلى البادية للرضاع عادة أشراف مكة. لماذا؟ ليكون أبناؤهم أصح أبداناً وأفصح لساناً وأقوى جناناً وأصفى فكراً وقريحةً. لذا أعطوا النبي الأكرم إلى مرضعة اسمها حليمة السعدية، فأرضعته لمدة 2 سنة، وبقي عندها، ثم عادت به إلى مكة حينما بلغ عمره 5 سنين، وكان بكفالة جده عبد المطلب، وفقد أمه آمنة بنت وهب وهو في 6 سنة. هذه هوية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مجده ومجد آبائه، فقد انحدر النبي محمد صلى الله عليه وآله من سلسلة آباء طاهرين، وكان كثير منهم من المعصومين الأنبياء، يخاطبه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ذكروا لهذه الآية المباركة عدة تفاسير. أفضل هذه التفاسير أن المراد أن نقل النبي وانتقاله في أصلاب النبيين والطاهرين من لدن آدم إلى أبيه عبد الله، كل هذا التسلسل كان تحت نظر الباري عز وجل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وآله مشيرا إلى هذا الجانب الوراثي الذي يلعب دورا في إعداد الإنسان من ناحية الذكاء ومن ناحية الإيمان والعقيدة أيضا، فيقول المصطفى: لا زلت أنقل من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة حتى أخرجني الله إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية. وهذا نقوله ونعتقده في جميع الأنبياء عليهم السلام، يعني أن الأنبياء ينحدرون من سلالة طاهرة. الشروط المتوفرة في الأنبياء شروط كثيرة، منها أولاً يشترط في النبي أن يكون مثالا للخلق والتقوى والكمال. لماذا؟ حتى تطمئن النفوس لما يقول. لذا يقول صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أدبني ربي فأحسن تأديبي. ويمدحه القرآن الكريم لأخلاقه العالية، الأخلاق التي هي أساس المجتمع. وإنك لعلى خلق عظيم. الشرط الثاني أن لا يكون فيه نقص من ناحية اجتماعية. مثلا إذا كان رجلا مطعونا في نسبه والعياذ بالله، لا يمكنه إرشاد الناس عادة. لماذا؟ لأن الناس لا يقبلون منه، لأن المسألة تبقى تعيش في أذهان الناس، فيكون الاستلام من هذا المرشد والموجه استلاما ضعيفا. ثالثا أن يكون سالما وكاملا في جسده وكاملا في روحه ونفسه، لأن الكمال الجسدي له تأثير في نفوس الناس. بسم الله الرحمن الرحيم: وزاده بسطة في العلم والجسم. إشارة إلى أحد أنبياء الله تبارك وتعالى، لأن الكمال الجسمي أيضا له إيحائية. إذا كان في الإنسان نقص، أحيانا ينظر الناس إليه نظرة أخرى، مع أن النقص الجسمي لا يؤثر على علم الإنسان ولا يؤثر على إيمان الإنسان، لكن هذه نظرة اجتماعية قاسية. رابعا من الشروط أن يكون طاهر المولد من الشرك. لماذا؟ حتى لا تنفر منهم الطباع. وهنا يرد سؤال وإشكال. مؤدى هذا الإشكال أننا نعتقد بأن آباء الأنبياء موحدون، فإذا كان كذلك كيف يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فكيف يقول إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين؟ كيف هذا ينسجم مع قولنا أن آباء الأنبياء موحدون؟ الجواب أن كلمة أب تطلق في لغة العرب على الوالد غالبا، وقد تطلق أحيانا على الجد للأم، الجد من جهة الأم، وعلى العم والمربي والمعلم، لكن مع القرينة. وعلى هذا، آذر المشرك هل يعتبر والدا لإبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم الذي هو من أولي العزم، أم يعتبر عمه؟ بعض مفسري المذاهب الإسلامية الشقيقة قالوا إنه والد إبراهيم الحقيقي ولا يمنع أن يكون غير موحد. أما الإمامية فإنهم مجمعون على أنه ليس والده، بل ذهب بعضهم إلى أنه جده لأمه، والأكثر منهم قالوا بأنه عمه، وذلك للأسباب التالية: أولا، لم يرد في كتب التأريخ أن أبا إبراهيم هو آزر، بل اسمه تارخ، وهذا ما ورد أيضا في العهدين القديم والجديد. هذا واحد. ثانيا، يقول القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فأي نبي لا يحق له أن يستغفر للمشركين حتى ولو كانوا أقرباء لهم. ويقول القرآن لسان حال إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن والد إبراهيم مؤمن ويستحق المغفرة، وهو غير آزر الذي تعبر الآية عنه أنه أب. لماذا؟ لأنه عمه، والعم يقال له أب. فالنبي إبراهيم لما يقول رب اغفر لي ولوالدي، إذن أبو إبراهيم يستحق المغفرة، ولو كان مشركا ليس من حق إبراهيم أن يستغفر له. إذن آزر عم إبراهيم وليس والده. ثالثا، عندنا روايات تشير إلى أن المراد بآزر عم إبراهيم لا والد إبراهيم. منها أولا ذكر المفسر المعروف الطبري في تفسيره جامع البيان جزء السابع صفحة 158 نقلا عن مجاهد المفسر المعروف أنه قال لم يكن آزر والد إبراهيم. هذا واحد. ثانيا، الآلوسي في روح المعاني يؤكد أن كثيرا من علماء المذاهب الأخرى غير الإمامية يرون أن آزر عم إبراهيم. إذن يرون أن آزر عم إبراهيم. إذن كلمة آب تطلق على العم في لغة القرآن. وأصرح من ذلك كله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لبنيه، القائل هو يعقوب عليه السلام، إذ قال لبنيه ما تعبدون، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق إلها واحدة. وإسماعيل عم يعقوب لا أبوه، ومع ذلك القرآن يطلق عليه بأنه أب. نعود للكلام حول صاحب الذكرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد النبي في مجتمع جاهلي يتصف بخصائص كثيرة، منها أولا الشرك بالعبادة حيث كانوا يعبدون الأصنام، وثانيا كانوا ينكرون المعاد ولا يؤمنون بأن هناك حياة بعد هذه الحياة بعد الموت، ثالثا انتشار الخرافات عندهم بشكل فظيع، والخرافات والأباطيل تلاقي رواجا في هذه المنطقة، رابعا الفساد الأخلاقي كان يملأ الأرض، فساد المتمثل بلعب القمار، بشرب الخمر، انتشار الفحشاء، وهكذا. خامسا وأد البنات كان منتشرا. سادسا تعاطي الربا، وهكذا. النبي المصطفى عاش في هكذا مجتمع، وكان يتألم لما يرى فيه من انحراف، حتى بعثه الله هاديا للبشر، وقد بشر به أنبياء الله عز وجل. وهذا إبراهيم الخليل حينما يترك زوجته وولده إسماعيل بأرض مكة يدعو الله تبارك وتعالى قائلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا غير إبراهيم من أنبياء الله تبارك وتعالى، عيسى بشر بالنبي المصطفى، موسى عليه السلام بشر بالنبي المصطفى، الأنبياء السابقون بشروا بهذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء، الذي هو خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع. انطبقت هذه الأوصاف التي كانت في دعوة إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء انطبقت على النبي المصطفى. فإبراهيم الخليل في دعائه الذي يحكيه القرآن يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والقرآن حينما يصف النبي ماذا يقول؟ ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليبدأ جهاده في سبيل الله، ليبدأ مرحلة التغيير في الأمة المنحرفة، وبدأ الرجال والنساء يؤمنون به، وكان أول هؤلاء علي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد رضوان الله عليهم. واستمر النبي يدعو إلى دين ربه سرا حسب تعليمات السماء، وهكذا النبي سيفاجئ المجتمع بالتغيير، التغيير العقائدي، التغيير الاجتماعي، التغيير الأخلاقي. الذين كانوا يعيشون في تلك البيئة المنحرفة، النبي أراد أن يغير كل ما عندهم، فلا بد أن يتدرج في مرحلة التغيير. فبدأ بالدعوة سرا لمدة 3 سنين حتى يهيئ مجموعة من الكوادر يستطيع أن ينهض بها. ثم بدأ بعد هذا بدعوة الأقربين، دعوة العشيرة، لأن أي إصلاح لا بد أن يبدأ من إصلاح الداخل ومن تغيير الداخل. فجاء الخطاب السماوي وأنذر عشيرتك الأقربين، وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وآله حوالي 45 رجلا منهم وأعد لهم طعاما، لكن المحاولة الأولى لم يستطع النبي أن يقول كلمته لأن الناس تفرقوا قبل أن يتكلم النبي. عقد وليمة ثانية ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله، ولما فرغوا من الطعام تكلم النبي المصطفى فقال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاص وإلى الناس عام، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. لاحظ، في أول خطاب للنبي يفاجئ به أولئك الرجال، يؤكد على هذه الحقيقة التي كانت تنكر من قبلهم: ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فلم يتكلم أحد. فقام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان عمره 13 سنة أو كان عمره 15 سنة على اختلاف الروايات، قال الإمام علي: أنا يا رسول الله أكون وزيرك على ما بعثك الله. فأجلسه النبي وكرر الدعوة ثانيا وثالثة، فلم يجبه أحد إلا الإمام علي. أخيرا أخذ النبي بيده والتفت إلى الحاضرين وقال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. لكن القوم ماذا كان رد فعلهم؟ قاموا وهم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك النبي الجديد أن تسمع لابنك وتطيع، وجعله عليك أميرا. النبي صلى الله عليه وآله بقوله هذا أراد أن يؤكد على منصب الإمامة وأن منصب الإمامة منصب ليس منفصلا عن النبوة، ففي اليوم الذي يعلن فيه عن رسالته وعن نبوته يعين الخليفة والوصي من بعده ليعلن أن النبوة والإمامة يشكلان قاعدة واحدة، هما حلقتان منفصلتان لا يمكن الفصل بينهما. فهذه هي المرحلة الثانية. قلنا المرحلة الأولى الدعوة سرا لمدة 3 سنوات، ثم المرحلة الثانية دعوة الأقرباء، دعوة العشيرة. بعد هذه الدعوة الثانية بدأت الدعوة العامة إلى كل الناس، وقد انضم إلى النبي في دعوته السرية عدد من المؤمنين. لذا أول خطوة خطاها أسياد قريش أن بدأوا بالقضاء على أساس هذه الجماعة. النبي كل ما يخطو خطوة يخطو أعداؤه أيضا خطوة، بل خطوات للقضاء عليه وعلى فكره وعلى أصحابه. فحاولوا إغراء أصحاب النبي، وحاولوا إغراء النبي نفسه. لذا جاءوا إلى عمه أبي طالب وطلبوا منه أن يمنع ابن أخيه، وقدموا له عطايا وإغراءات، لكن فاتهم الأمر بأن النبي رسول، بأن النبي يحمل رسالة سماوية. النبي لا يريد منصبا دنيويا، النبي جاء ليبلغ أحكام الله، أحكام السماء إلى البشر. لذا قال كلمته الشهيرة: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ودمعت عين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فقال له أبو طالب: اذهب يا ابن أخي وقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. وجاءت قريش لأبي طالب مرات عديدة، ولكن المحاولات باءت بالفشل. ولما باءت هذه المحاولات الإغرائية بالفشل عمدوا إلى أسلوب آخر. هذا الأسلوب هو أسلوب الإيذاء والتعذيب. فتعرض النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب النبي إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي من قبل صناديد قريش أمثال أبي جهل وأبي لهب والأسود ابن عبد يغوث وأمثال الوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف وأبو الحكم ابن هشام والعاص ابن وائل وعقبة ابن أبي معيط، وهكذا أمثال هؤلاء الذين وقفوا بوجه النبي وبوجه أصحابه. ولكن النبي صلى الله عليه وآله لا يزداد إلا صبرا، لا يزداد إلا تحملا من أجل أن يؤدي رسالة السماء. فعذب أصحاب النبي تعذيبا قاسيا وحشيا. عذب بلال الحبشي، عذب ياسر، وعذبت سمية، وعذب عمار ابنهما، وعذب عبد الله ابن مسعود وأبو ذر، وهكذا باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يحافظ على هذه الصفوة وقعت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ووقعت الهجرة الثانية أيضا إلى الحبشة بقيادة جعفر ابن أبي طالب. ومن وراء هذه الهجرة أهداف سامية: أولا لإيصال صوت الإسلام إلى خارج مكة المكرمة، وثانيا للحفاظ على هذه الصفوة من إيذاء قريش ومن إيذاء أعداء الإسلام. المسلمون صار يزداد عددهم ويتسع نفوذهم، والمشركون يحيكون الدسائس. ولما فشلوا وعجزوا عن إيقاف هذا المد بالتعذيب الجسدي والتعذيب النفسي لجأوا إلى بث الإشاعات لتشويه صورة النبي المصطفى حتى لا يلتف الناس حوله. ماذا يقولون في حق النبي؟ النبي عرف فيهم قبل البعثة بالصادق الأمين، وكان مستقيم الأخلاق، وكان على خلق رفيع وأمانة وصدق في الحديث. ماذا يقولون في حقه؟ يقولون إنه سارق لم يصدق أحد. قالوا إن